أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة. إذا الكلام كان أنه عندنا أسماء، والأسماء تدل على معان مستقلة، سواء كان الاسم ضمن كلام أو مجردا من الكلام، والحرف ليس له معنى مستقل بل يظهر في ضمن الكلام، لأن مهمة الحرف مدلول الحرف الربط بين المعاني الاسمية. والدليل على أن مفاد الحروف هو الربط والنسبة بين المعاني الاسمية دليلان أمران: الأول أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، لأن مدلول الحرف هو الربط بين المعاني الاسمية، فإذا لا توجد عندنا معاني اسمية إذن لا يمكن أن نفترض وجود الربط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: إذا كان عندي جملة فهذه الجملة مترابطة الأجزاء، وهذه المعاني تكون مرتبطة ببعضها البعض، فنحتاج إلى ما يربط بين هذه المعاني المرتبطة، فلا بد من وجود دال يدل على هذا الربط، وإذا لم يوجد الربط فالمعاني تأتي إلى الذهن بلا ارتباط. فنحن بين أمرين: هل الاسم هو الدال على هذا الربط؟ نقول لا، لأن الاسم لو كان دالا على الربط لما فهمنا مدلول هذا الاسم إلا ضمن الكلام، مع أننا نفهم معنى الاسم بدون أن يكون في أي كلام. إذن عندنا معاني اسمية مترابطة، وعندنا ربط بين هذه المعاني الاسمية، فما هو الرابط؟ الاحتمال الأول أن يكون الاسم هو الرابط. نقول هذا غير ممكن، لأن إذا كان الاسم هو الرابط فلا يفهم بشكل مستقل. إذن لا يبقى إلا الأمر الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون الحرف هو الرابط ولا يوجد رابط آخر. يعني نحن بين أمرين: بين أن يكون الاسم هو الرابط أو يكون الحرف هو الرابط، والاسم لا يمكن أن يكون هو الرابط، فالحرف هو الرابط. الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام. نقول فيه نقدر نفهم فيه بروحه، نقول ما ممكن. الدليل الثاني: إذا عندي جملة المعاني الاسمية مترابطة، شنو هذا الرابط؟ إما يكون اسم وإما يكون الحرف، فإذا لا يمكن أن يكون أحد الأسماء الموجودة في الجملة إذن فهو الحرف. دليلين مختلفين. دليل الأول: إذا فصلنا الحرف عن الكلام فليس له معنى. هذا الدليل الأول، خلي الحرف بروحه فإذا ما له معنى. الدليل الثاني: هذا الحرف نجعله في جملة، وهذه الجملة تحتوي على أسماء، فما هو الرابط بين هذه الأسماء؟ تقول اسم من الأسماء يكون هو الرابط. نقول بأنه غير ممكن، لأن هذا الاسم لو كان هو الرابط فلا يفهم إلا ضمن الكلام، مع أن الاسم يفهم من غير الكلام لأن له معنى مستقل. إذن يكون الحرف هو الرابط إذا في جملة. لذلك يقول: والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة ببعضها البعض. ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، وإلا يعني إذا لم يكن عندي ربط، وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة. هل الاسم هو الرابط أو الحرف؟ فيقول وليس الاسم هو الدال على هذا الربط، وإلا يعني وإذا كان الاسم هو الدال على هذا الربط في الكتب الحوزوية، إذا تأتي عندنا إلا تنظر قاعد تنفي شيء سابق، يعني وإلا، فإذا عندك هناك إن كان وإلا يعني وإن لم يكن، هناك كان إن لم يكن تأتيك إلا يعني وإن كان عكس السابق. قال وليس الاسم هو الدال على هذا الربط وإلا، يعني وإن كان الاسم هو الدال على هذا الربط، تنفي النفي فيكون عندك إثبات. ولو كان الاسم هو الدال على هذا الربط لما فهمنا معناه، يعني معنى الاسم، إلا ضمن الكلام، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة. إذا ما عندك فاصلة حط فاصلة. إذن الاحتمال الأول هو الاسم لا يمكن أن يكون هو الرابط، النتيجة فهي فاء النتيجة، فيتعين أن يكون الدال على الربط هو الحرف، فالحرف هو الذي يربط بين المعاني الاسمية. نقطة من أول السطر. إذن الربط هو النسبة بين طرفين، هو إيجاد علاقة بين طرفين فتنسب طرف إلى طرف، تكون علاقة بين الطرف والطرف الآخر. النتيجة أن المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية، توجد ربطا، توجد نسبة، توجد علاقة، وأن المعاني الاسمية معاني استقلالية. لذلك يقول وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها. أنحاء يعني أنواع، راح يصير عندي قلنا نسبة ابتدائية، نسبة انتهائية، نسبة استعلائية، هذه أنحاء الربط. ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين صح أن يقال إن المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية، وأن المعاني الاسمية معاني استقلالية. أما يحط فاصلة وأما يحط نقطة ويبدأ من أول السطر. وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا في علم الأصول بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم. إذن الاسم ما له معنى مستقل، والحرف ما له معنى ربطي نسبي. عندنا قاعدة الآن، حينما نقول اسم يعني له معنى مستقل، شنو معنات له معنى مستقل؟ يعني يفهم ضمن الكلام ومن دون الكلام. الحرف هو ما يكون ربطا ونسبة، يعني لا يفهم إلا ضمن الكلام ولا يفهم مجردا عن الكلام. فصار عندي تعريف للاسم وتعريف للحرف في علم الأصول. نأتي إلى الفعل. الفعل هل يدخل ضمن الأسماء أو يدخل ضمن الحروف؟ لابد أن نأتي ونحلل الفعل. الفعل مثل ضربة، مكون من مادة وهيئة. ما رح عندكم في المنطق المادة التي هي الضاد والراء والباء اللي هو المصدر ضرب، والهيئة يعني الوزن، فعندك وزن فعل. فالفعل مثل ضرب مكون من مادة وهو الضاد والراء والباء يعني الضرب، وعندك وزن الفعل يعني فعله. فعندك المادة يعني المصدر، والمصدر اسم. هل يفهم المصدر بدون وجوده ضمن كلام؟ يقول نعم. ضرب تفهمه بدون كلام؟ الضرب ما يحتاج تحطه في جملة حتى تعرف معنى الضرب. نأتي إلى الوزن، هل الوزن يظهر بنفسه أو لابد أن تعطيه حروفا حتى يظهر الوزن؟ لابد تعطيه حروف. يعني الآن حينما نقول هيئة ضرب على وزن فعل، هذه وزن فعل أيضا أعطيته حرف فاء والعين واللام، فالهيئة لا يظهر معناها إلا في شيء آخر. إذن المادة معنى اسمي، الهيئة معنى حرفي على نفس التعريف. قال إذا كان له معنى مستقل فهو اسم، إذا كان دوره الربط فهو حرف، فالفعل مكون من مادة وهيئة، المادة يعني المصدر يعني اسم، فيكون له معنى مستقل، والهيئة لا يظهر معناها إلا ضمن الحروف، فتكون الهيئة معنى حرفي. واضح المقدار؟ نحتاج أشرح مرة ثانية؟ لذلك يقول وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة، يعني مركب من أمرين، ونريد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل منه وهو المصدر، ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت بها المادة. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، فكلمة تشتعل مادتها الاشتعال، اشتعل وين تعرف المادة؟ يب المفعول المطلق، اشتعل اشتعالا، ضرب ضربا المصدر، يب المفعول المطلق فيكون هو المصدر. كلمة الاشتعال وهذا له مدلول اسمي، هل الفعل يساوي مدلول المادة يعني يساوي المصدر؟ نقول لا، ضرب يختلف عن ضرب، اشتعل يختلف عن اشتعال. لو كانا متساويين فالمفروض أنه يمكن لك أن تلغي كلمة تشتعل وتحط مكانها اشتعال، وهذا ما ممكن. تشتعل النار غير اشتعال النار، فعندك فعل وفاعل، عندك مضاف ومضاف إليه. إذن الفعل لا يساوي المادة، بل هناك شيء آخر مضاف على المادة، فيقول ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته بل يزيد عليها، بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل، وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد. مكتوب شنو عندك؟ اشطب الهاء اكتب يزيد، ما نحتاج إلى الهاء. وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة. هذه الزيادة من أين تأتي؟ وهذه الزيادة تنشأ من الهيئة، من الوزن اللي هو الوزن الصرفي. مو نظرنا الآن إذا أكو حروف زائدة أو غير زائدة، مو أكو وزن، تشتعل على وزن تفتعل.
الزيادة.
نعم، الزيادة اللي على الفعل، يعني عندنا اسم اشتعال، ليش صار عندنا فعل؟ لأن عندي وزن فصار عندي الفعل، فصار الفعل مساوي مادة زائد هيئة. مو نظرنا إلى حروف زيادة وعدم زيادة، تشتعل على وزن تفتعل، ضرب على وزن فعل، استخرج على وزن استفعل، المهم عندنا وزن، مو نظرنا أكو حروف زائدة وما هو أصل هذه الحروف، أنه يوجد عندي زائد أو لا يوجد عندي زائد. إذن مدلول الفعل يزيد على مدلول المادة، وهذه الزيادة تنشأ من الهيئة. فاصلة. وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى، حتى هذه الهيئة يعني الوزن موضوعة لمعنى معين، معنى خاص. هذا المعنى الموجود للهيئة هل هو معنى استقلالي أو معنى ربطي؟ فيقول: وهذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا، بدليل أنه لو كان كذلك، يعني لو كان معنى اسميا استقلاليا لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادته، يعني الاشتعال، يعني تشيل كلمة تشتعل وتحط مكانها كلمة اشتعال، مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين، يعني تقول بدل تشتعل النار تقول اشتعال النار، والمعنى مختلف مو نفس المعنى. إذن إذا كان هيئة الفعل له معنى اسمي، معنى ذلك فعل تشتعل مكون من اشتعال زائد معنى اسمي آخر، ولكن نرى بأنه لا يوجد عندنا معنى اسمي آخر بحيث يمكن التعويض في مكان تشتعل. إذن إذا لم يكن هذا المعنى معنى اسمي فمعنى ذلك أنه معنى حرفي، معنى ربطي، لذلك لا يمكن أن نعوض مكان كلمة اشتعال كلمتين معنيين اسميين، اشتعال زائد معنى اسمي آخر. إذن الهيئة الوزن يربط بين أشياء، بين أمرين، فالهيئة عبارة عن معنى حرفي بناء على التعريف السابق أنه إذا لم يلحظ مستقلا فهو معنى حرفي، وأنه لا يظهر إلا ضمن كلام، والهيئة لا تظهر إلا ضمن الكلام لأنه لا يمكن أن تظهر الهيئة بنفسها. إذن الهيئة عبارة عن ربط، الهيئة عبارة عن ربط، فنسأل: هذه الهيئة تربط بين شيء وشيء، فما هو هذان الشيئان؟ فيقول: وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، ولهذا استحال التعويض المذكور، وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة اللي هو الاشتعال ومدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فتشتعل النار عندنا كلمة اشتعال وهيئة اللي هو وزن الفعل تشتعل يعني تفتعل، تربط بين الاشتعال وبين النار، فإن هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار. تعليقكم على هذه العبارة شنو؟ نسأل: أنه وزن الفعل يدل على أي شيء؟ على الربط بين المادة والفاعل، ولا بين المادة والزمن؟ يضرب على وزن يفعل، ضرب على وزن فعل، هذه أوزان الفعل، رابط بين المادة والزمن ولا رابط بين المادة والفاعل والزمن؟ نسأل: أنه ما هو الذي يربط بين مادة الفعل مع الفاعل؟ هيئة الجملة الفعلية، أنه عندك جملة فعلية فالجملة الفعلية تربط بين الفعل والفاعل. إذن نعم هناك ربط بين شيئين. سيد الشهيد يقول: هذا الربط هو ربط بين الاشتعال والنار، يعني بين مادة الفعل والفاعل. تعليق: أن أوزان الفعل تربط بين المادة والزمن وليس بين المادة والفاعل، والرابط بين المادة والفاعل هو هيئة الجملة. إذا كان عندك جملة اسمية فالرابط هو هيئة الجملة الاسمية، إذا كان عندك جملة فعلية فالرابط هو هيئة الجملة الفعلية. وهيئة الجملة الفعلية معنى حرفي لو معنى اسمي؟ معنى حرفي لأنه لا يظهر إلا ضمن الجملة. إذا عندك جملة فعل وفاعل فعندك هيئة الجملة الفعلية، إذا عندك اسم مع اسم عندك هيئة الجملة الاسمية، فالهيئة لا يظهر معناها إلا ضمن جملة فيصير معنى حرفي. إذن الاسم له معنى استقلالي، والحرف له معنى ربطي، والفعل مركب من جزئين، معنى اسمي والجزء الثاني معنى حرفي. لذلك يصح أن نقول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين لا إلى ثلاثة كما في علم النحو من نظر الأصولية، تنقسم إلى قسمين أسماء وحروف فقط، والفعل ينقسم إلى قسمين بالمادة اسم وبالهيئة ضمن الحروف. إذن أصوليا عندنا معاني اسمية ومعاني حرفية فقط. لذلك يقول: ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف، فمادته اسم وهيئته حرف، ومن هنا النتيجة النهائية، ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين بالنظرة الأصولية: الأسماء والحروف. أنت لما تقول ضرب تربط بين الضرب في الزمان الماضي، تشتعل تربط بين الاشتعال والزمان الحاضر، اللي يربطها مع الفاعل هيئة الجملة، هيئة الجملة الفعلية، وراح يأتينا بعدين. هيئة الجملة، ما معنى الجملة؟ الجملة كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط، عندك كلمتين أو أكثر من كلمتين ويوجد ترابط بين هذه الكلمات، هذا يشكل لك جملة. مثال الذي يضربه: علي إمام. تفهم من كلمة علي المعنى الاسمي أمير المؤمنين عليه السلام، تفهم من كلمة إمام المعنى الاسمي، وأيضا هناك ربط بين الكلمتين فتنسب الكلمة الثانية إلى الكلمة الأولى، فتنسب الإمامة إلى علي عليه السلام، وهذه النسبة موجودة في الجملة لأنك تربط بين كلمتين، تربط بين معنيين اسميين. هذه النسبة من أين جاءت؟ من هيئة الجملة، فهيئة الجملة تعطيك الربط بين الكلمات. فالواضح حينما وضع هيئة الجملة الاسمية قال: يوجد عندك مبتدأ وعندك خبر وعندك نسبة بين الخبر والمبتدأ. قال أنه في هيئة الجملة الفعلية تأتي بالفعل والفاعل وتنسب هذا الفعل إلى هذا الفاعل، هي هيئة الجملة الفعلية. إذن هيئة الجملة تدل على الربط، تربط بين الكلمات. إذن هيئة الجملة معنى حرفي بناء على التعريف السابق، نفس التعريف الطبقة. إذن هيئة الجملة عبارة عن ربط، فهيئة الجملة عبارة عن معنى حرفي. هيئة الجملة عبارة عن حرف، إذن مو بس الحرف يعني حروف الجر، لا، حتى الهيئة تدخل في المعنى الحرفي بناء على التعريف. علي وإمام والربط، هذا الربط بين الكلمتين. إذن أكو ثلاث أشياء في علي الإمام: كلمة الأولى، الكلمة الثانية، والعلاقة بين الكلمتين. هذه العلاقة تعطيك أنك تنسب الإمامة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، هذا بالمعنى تفهم. نعم، يعني أكو شيء ثالث موجود في الجملة، مو شيئين. علي الإمام عندي ثلاثة أشياء: المبتدأ والخبر والربط بين المبتدأ والخبر، اللي هي النسبة، نسبة أنك تنسب الإمامة إلى علي عليه السلام. إذن ثلاث أشياء عندنا في الجملة. فيقول: عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي أي على الربط، وكذلك الحال في الجملة أيضا. ما معنى الجملة؟ ونريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط. ففي قولنا علي إمام نفهم من كلمة علي معناها الاسم والمعنى المستقل، ومن كلمة إمام معناها الاسم لأنه معنى مستقل، ونفهم إضافة إلى ذلك ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين الاسميين اللي هو نسبة المحمول إلى الموضوع، قل ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت المحمول للموضوع. وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كلمة علي بمفردها ولا كلمة إمام بمفردها، وإنما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاص من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر. وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع من الربط، فإذا كان نوع من الربط معنى ذلك تدل على معنى حرفي. إذن هيئة الجملة تدل على معنى حرفي. إذن النتيجة أنه في اللغة يمكن تصنيف اللغة من وجهة نظر أصولية إلى قسمين، معاني اسمية ومعاني حرفية. المعاني الاسمية تدخل فيها الأسماء ومواد الأفعال، وفي الحروف تدخل فيها الحروف المتعارفة كحروف الجر وهيئات الأفعال وهيئات الجمل. إذن الأسماء أو المعاني الاسمية أسماء ومواد الأفعال، والمعاني الحرفية تدخل فيها الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل. لذلك يقول نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية يعني أصولية، لأن في الأصول دائما عندنا قضية التحليل، مو فقط الاكتفاء بالظاهر، الأصول يحاول أن يغوص إلى قاع البحر حتى يحلل، ما يكتفي بظاهر الأمور. والعلماء بشكل عام هكذا، يعني ما يكتفي أنه ينظر إلى، إحنا الآن لما نروح إلى ساحل البحر شوف الساحل، واحد لا يفكر أنه شنو أكو تحت. لذلك ليش يروحون يغوصون إلى أعماق المحيط الهادي؟ يبون يعرفون شنو أكو داخل. أما إحنا العوام لا، نظرنا دائما إلى ظواهر الأشياء، ننظر إلى الظاهر. حتى في القضايا العرفية بعد ذلك يأتي أن الأصولي يحاول أنه يحلل العرف، يعني أنه في العرف الكلام يكون بطريقة معينة. ليش؟ يسأل دائما لماذا، يحاول يحلل حتى يعرف. يعني مثلا الآن إذا عندك كلام عام وكلام خاص تقدم الخاص على العام، مر عليكم هذا تقديم الخاص على العام، يقال بأن العرف يقدم الخاص على العام. الأصولي ما يكتفي بهذا، يسأل لماذا يقدم حتى يعرف ملاك التقديم، مناط التقديم، سبب التقديم، لأنه يستفيد من السبب حتى بعدين يطبقه على الموارد. إذن يسأل لماذا. لذلك صار عندنا رأيين في الأصول عن ملاك تقديم الخاص على العام، هذا تأخذونه في الحلقة الثالثة. فإذا الأصولي ما يكتفي بأنه ينظر إلى ظواهر الأشياء، بل يحاول أن يحلل حتى يستخرج قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة يحاول أن يطبقها على الآيات والروايات. الجملة التامة والجملة الناقصة، ما هو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ هذا بعد تعرفونه المفروض. الجملة التامة لها معنى مقتبل تتم الفائدة فيه، والمعنى الناقص لا تتم الفائدة وإنما تحتاج إلى تكملة. وفي الجملة التامة، جملة تامة قابلة للتصديق والتكذيب، أما إذا جملة ناقصة، الجملة الناقصة ما تقول كاذبة أو صادقة، لأن الجملة التامة تقول صادقة إذا كانت مطابقة للواقع، وتقول كاذبة إذا لم تكن مطابقة للواقع. إذن عندنا جملة تامة وجملة ناقصة، يحسر السكوت عليها، يعني تعطينا فائدة تامة، والجملة الناقصة لا يحصل السكوت عليها. الآن عندنا جملتين، جملة المفيد العالم وجملة المفيد عالم. شنو الفرق بين الجملتين؟ الجملة الأولى ناقصة والجملة الثانية تامة. المفيد العالم، فتسألني وين الخبر عندك؟ المفيد العالم مبتدأ ونعت، إذن يحتاج إلى تتمة، لا يحسن السكوت على هذه الجملة، فالجملة ناقصة. المفيد العالم، وعندنا المفيد عالم جملة تامة مبتدأ وخبر. إذن الجملة الناقصة المفيد العالم كلمتان، ولكن في قوة الكلمة الواحدة، كلمتين لكن في قوة الكلمة الواحدة، كأنهما مبتدأ ويحتاج إلى خبر. فتنظر إلى المفيد العالم كأنه شيء واحد مو شيئين، وإن كان في اللفظ عبارة عن شيئين، المفيد والعالم شيء واحد. وإن كان عندي كلمتين ولكن هاتان الكلمتان في قوة الكلمة الواحدة، بخلاف المفيد عالم فعندنا كلمتان ولكن لا تنظر إليهما كأنهما كلمة واحدة، بل تنظر إليهما بأنهما كلمتان المفيد وعالم. فيقول: وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك، يعني لا تدل على معنى المكتمل، وكأن الجملة الناقصة في قوة الكلمة الواحدة، فحينما تقول المفيد العالم عندك منعوت مع النعت، نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد، تنتظر التكملة، كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة. رح نسأل أنه لماذا في الجملة الناقصة بقوة الكلمة الواحدة وفي الجملة التامة ليست بقوة الكلمة الواحدة؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة، هذا في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.